حياكم الله في بودكاست النشرة المالية، معكم وائل المطلق وعبد الله مشاط. هذا البودكاست برعاية منصة تعميد. لو كنت مقاول تبحث عن تمويل لمشروعك الذي تم تعميده لك، أو كنت مستثمر تبحث عن فرص استثمارية، توجد عدة فرص استثمارية حاليا في منصة تعميد. لو كنت حاب تقرأ أكثر عن منصة تعميد، يمكنك زيارة الرابط الموجود أسفل هذه الحلقة. هلا وسهلا عبد الله، كيف الحال؟
هلا والله وائل،
سمعنا يا عبد الله اخبار عن منافس جديد لتويتر، قضيه بين ايلون ماسك وزكربرغ. ايش اللي حصل وايش تفاصيل تطبيق ثريدز؟ ايش المميز فيه؟ وسمعنا ارقام الصراحه يعني جنونيه، فتفضل يا عبد الله.
يزيد فضلك حبيبي وائل. وبالعكس، يعني موضوع ثريدز الكل كان دائما يتكلم عن بديل لتطبيق تويتر، وشفنا يعني محاولات عديدة من تطبيقات مختلفة. فقررت شركة ميتا اللي كانت تحت ضغط كبير جدا وائل شفناه آخر فترة، رغم انه السهم منذ بداية العام مرتفع 130%، قررت انها تطلق تطبيق جديد بت، يعني زي ما اقول لك وائل بت، يعني اخذ كل شيء من تويتر، كأنك تقول كوبي بيست من تويتر. اسمه ثريدز، نفس الطريقة، في اختلافات طفيفة نوعا ما، انه ما في مثلا دي ام او رسائل خاصة، يجب ان يكون عندك حساب انستغرام عشان تربطه في التطبيق الجديد، لآلية يكشف انه ما في حسابات مزيفة، ونوعا ما يطلع لك كذلك رقم في انستغرام يقول لك كم رقمك في التطبيق. على سبيل المثال رقمي كان 2,800,000، حاليا التطبيق وصل قرابة 90,000,000 مستخدم، قرابة 100,000 ربما بعد 12 ساعة. وائل، التطبيق هذا أول 24 ساعة سجل 30,000,000 مستخدم، هذا رقم غير معهود. يعني الرقم القياسي السابق للوصول ل100,000,000 كان مسجل من شات جي بي تي، وكان خلال شهرين. فلك أن تتخيل خلال 24 ساعة 30,000,000. طبعا احنا الان في اليوم الثالث، التطبيق لما اكمل 48 ساعة تجاوز 50,000,000، والان كما ذكرت تقريبا الرقم في حدود 90,000,000، ومن المتوقع انه غالبا خلال 12 ساعة القادمة نشوف عناوين جميع اخبار العالم بتكون انه ثريدز وصل الى 100,000,000 مستخدم. طبعا وائل، موضوع المستخدمين والمستخدمين النشطين موضوع مختلف تماما، ولكن أي تطبيق في بداياته قدر الإمكان يحاول يركز على الساينبس أو التسجيلات، وبناء عليه يتم قياس النجاح، التقييم، البداية الجيدة. يعني على سبيل المثال الكل يتذكر تطبيق كلاب هاوس. تطبيق كلاب هاوس اليوم عدد المستخدمين اللي فيه النشطين فقط 10,000,000، فيوضح لك انه هذا التطبيق رغم كل الجنون اللي كان عليه، كل الحديث اللي كان عليه، والتقييمات اللي شفناها تجاوز المليار او شيء في هذا الحدود، كلها كانت لفترة مؤقتة. فالسؤال الاهم، هل هيكون فيت شيء مؤقت او هيهدد عرش تويتر؟ يعني توقع وائل، شفنا ردة فعل كانت عنيفة من ايلون ماسك وفريق تويتر، على طول هددوا انهم حيرفعوا دعوة قضائية، وإنه في كثير من أسرار تويتر تمت سرقتها من الشركة بحكم إنه تم توظيف مهندسين برمجة من شركة تويتر الآن موجودين في شركة ميتا. ردت شركة ميتا بإنه الفريق الموجود الآن في ثريدز كليا ليس موجود فيه شخص واحد سبق له العمل مع تويتر. طبعا وائل، يعني هذه تصريحات متوقعة، وما أتوقع إيلون ماسك إنه ردة الفعل أو التسجيل، حجم التسجيل يكون كبير. بس السبب الرئيسي لهذه القوة في التسجيل هو ربطه في إنستغرام. بضغطة إزرار واحدة عن طريق الإنستغرام بإمكانك خلق حساب، ونوعا ما الآن في شعور فومو كبير. يعني بس لمراقبة الوضع وائل، دائما في مقياس جميل جدا اللي هو أكبر الحسابات اللي موجودة في إنستغرام، تقريبا 50 حساب، أقل حساب فيهم يملك أكثر من 50,000,000 متابع. فقط 30% من هذه الحسابات سجلت في الثريدز، فقط 30% أو 15 من التوب 50. يوضح لك أنه التطبيق لسه ما زال في البداية. مؤسسات حكومية، أندية كرة قدم مثل برشلونة، ريال مدريد، كلهم لسه ما راحوا التطبيق. فيوضح لك التواجد أكبر من فئة عمرية صغيرة كانت متواجدة سابقا إما في تيك توك إما في إنستغرام، فواضح إنه شريحة الجمهور اللي موجودة في الثريدز على الأقل في الوقت الحالي يبدو لي مختلفة كليا عن الناس اللي موجودين في تويتر. يعني كنت بس حابب أسمع وائل عموما انطباعك الأولي، هل كانت خطوة استراتيجية من ميتا؟ إيش رأيك في هذه الخطوة؟
صراحة يعني الأرقام اللي شفناها مبهرة جدا، خاصة يعني لازم نأخذ بعين الاعتبار أن البرنامج ما أطلق في كل مكان، يعني حتى في منطقة أوروبا ما أطلق بسبب أنظمة الداتا. فيعني كل هذا والتطبيق من المتوقع أن يوصل 100 مليون خلال 4 أو 5 أيام فقط، مقارنة تشات جي بي سي قاعد شهرين. فصراحة يعني أرقام ممتازة جدا، ولكن كل هذه الساينبس بسبب أنه التطبيق مرتبط في إنستغرام. فيعني لاحظت الكثير سجل ولا أحد قاعد يكتب، يعني حتى لو تدخل التطبيق جزء كبير جدا من اللي يسجلوا يعني من أهم المؤسسات وأهم الشخصيات المعروفين يسجلون فقط في البرنامج ولا يكتبون شيء، ولا أحد يعني ما أدري إيش الكلمة الثريدز يغرد ولا ما أدري إيش راح يكون المصطلح. ولكن عموما إلى الآن التطبيق جديد، يعني كل هذه الأرقام قاعد نتكلم فيها مع أنه بعد 3-4 أيام فقط من الإطلاق، بس فعلا موضوع مثير للاهتمام. ولكن صدق يذكرك كلب هاوس يا عبد الله، نذكر حماس كلب هاوس، كل أحد كان يتحمس. طبعا كلب هاوس كان مختلف نوعا ما، كان كل شيء صوتي، كان كل أحد يتكلم لايف إلى آخره، ولكن ثريدز أقرب لتويتر. بس أنا اللي أشوفه ميزة تويتر أنه الشخص يقدر يدخل ويكون بحساب وهمي، يقدر يدخل يكون عنده أكثر من حساب، يقدر يتهاوش مع الناس، يكتب بدون ما يكون مرتبط بحساب مثل حسابك في إنستغرام. هذا اللي حاصل في ثريدز، وأعتقد الكثير معجبهم هذا الموضوع، فإلى الآن هذا الشيء مؤقت.
صح وائل، يعني موضوع نفس اسم المستخدم الموجود في إنستغرام هو أوتوماتيكيا اسم المستخدم الموجود في ثريدز، فهذه إشكالية لأنه الكثير من الناس ربما لا يستخدم إنستغرام أو يكون حساب عائلي، فإنك تروح فيه وتأخذ راحتك مثل ما هو موجود في تويتر نوعا ما يعتبر أمر جديد. الملاحظة اللي لاحظتها إنه إذا أي شخص ذهب لإنستغرام تحت أي حساب بإمكانه أن يشاهد رقم، يوجد رقم تحت أي حساب هو عبارة عن رقم اللي انضميت فيه، فعلى سبيل المثال كنت رقم 2 مليون أو رقم 50 مليون أو غيرها. أتوقع في المستقبل القريب يعني ناس كثير من المشاهير بيكون في ضغط كبير عليهم إنهم خصوصا الشخصيات اللي فعالة في إنستغرام إنهم يشاركوا فيه وكذا، بس محاولة ميتا في خلق تطبيق مشابه لتويتر بالنسبة لي أنا مثير للاهتمام. تويتر كل المحاولات اللي كانت يعني من تروث من ماستادون كلها نوعا ما، مو نوعا ما، كلها فشلت. هذه كلها يا تطبيقات حتى ما تجاوزت 10 و15 مليون أكتيف يوزرز أو مستخدمين نشيطين بشكل يومي، وكان دائما تجد إنه الشريحة اللي تذهب لهذه التطبيقات إما ناس عندهم آراء معينة غير مخالفة للناس اللي موجودين في تويتر، كان دائما التوجه في سبب معين. الآن اللعبة مختلفة، نتكلم على شركة عملاقة عندها تاريخ طويل، طبعا ميتا يعني ما أحتاج أقول، بس عندهم إنستغرام، عندهم فيسبوك اللي هو أساس الشركة، عندهم فيسبوك ماسنجر اللي يعتبر تطبيق مختلف كليا، وطبعا عندهم واتساب. فكل هذه التطبيقات بالإضافة إلى ثريدز الآن، يعني أتوقع آخر أرقام معلنة لشركة ميتا كان عندهم في حدود 4 مليار شخص أكتف، أو بثريدز غالبا سوف يصلوا لهذا الرقم، رقم كبير جدا. إذا تكلم إجمالي سكان الكرة الأرضية طبعا 8 مليار، ولكن دائما في تكرار أنا فاهم، بس 4 مليار ما زال رقم كبير جدا. طبعا ردة فعل السهم وائل كانت رائعة، يعني البعض يقول عبد الله ارتفاع 5% قليل، لكن شركة بحجم 750 مليار دولار 5% يعتبر تحرك كبير. ردة فعل إيجابية، كسر حاجز 300 دولار لأول مرة منذ يناير 2022، يعني بيتكلم تقريبا سنة ونصف. يعتبر تتذكر أيام 90 دولار، السهم كان في 90 دولار وتحت ضغط كبير، وكل المحللين مركزين على الميتافيرس. سبحان الله، الآن الكل تجاهل الميتافيرس، تجاهل هبوط الربحية ومركزين على المسار التصاعدي. ما أعرف وائل إيش رأيك؟
عبد الله الكل نسى الميتافيرس، ما حد يتكلم عن الميتافيرس، وتوقع في النتائج القادمة للشركة في جولاي 26، أعتقد بعد أسبوعين 3 أسابيع، ما راح يتكلموا عن الميتافيرس. كل التركيز راح يكون عن ثريدز، وكل أحد راح ينسى إنه الشركة صرفت كم الحين 50 مليار دولار على الميتافيرس، وما شفنا أي شيء فعلا، ما شفنا ولا شيء ماتيريال من الشركة متعلق بالميتافيرس، على الرغم يعني المصاريف المهولة. يعني حتى الفيديوهات اللي شفناها بمارك زكربرغ بالعالم الافتراضي كلها، يعني حتى التقنية اللي فيها بدائية جدا، يعني ما تحسها 4K، ما تحسها واضحة بشكل جيد، مع انه صرفوا مبالغ كبيرة. فممكن يعني ثريدز راح يستخدمونه كطريقة انهم يقللون من صرفية ميتافيرس، يحاولون يغيرون التركيز المستثمرين في الشركة. لكن لو نشوف اسهم متى، أداء ممتاز، يعني من بداية السنة أكثر من 130%، السهم اليوم تقريبا 20% من القمة، فيعني رجعة قوية جدا لشركة متى. وأتوقع لو يركزون على أساس الشركة السوشيال ميديا ونسول ميتافيرس يقدرون يوصلون لهذا الشيء.
يمكن وايد أنا بس حابب أتكلم في محور مختلف شوية، إنه إيش هيكون ردة فعل تويتر لخطوة مثل هذه. يعني كل يتذكر يمكن قبل كم يوم تويتر قررت بشكل مفاجئ وضع ليميتس أو حدود للمشاهدات اليومية، وكان في قرارات غريبة من إيلون ماسك. يعني الكل كان، مو الكل، الكثير كان متفائل، وتوقع أنا وإنت منهم يا وائل كنا متفائلين إنه شخصية مثل إيلون ماسك يمسك تويتر أكيد حيطور، لأنه تويتر طول عمره كان عليه انتقادات، ربحية الشركة فيها مشاكل، كان دائما تحت ضغط مع جاك دورسي. فإيلون ماسك زي ما يقولوا جاء والدنيا كانت من سيء إلى أسوأ. فأنا توقع شخصي هذا الضغط اللي الآن قادم من ثريدز سوف يجعله بشكل كبير إيلون يركز على تويتر إنه يطورها، ما يحط قرارات عجيبة غريبة. القرار التعسفي البعض من المحللين توقع إنه يستمر أسابيع، شفناه وائل ما كمل 48 ساعة والليميتس هذه كلها اختفت، لأنه أتوقع شافوا اليوسج أو استخدام التطبيق هبط بشكل كبير، والناس هربوا من التطبيق وكان تحت ضغط كبير جدا. فأتمنى حتى يعني صناع المحتوى أتمنى يشتغلوا على موضوع المونتايزيشن. أتمنى وائل، لأنه في يوتيوب في نظام مونتايزيشن أو ربحية لجميع من يشتغل على المحتوى ويخلق محتوى بشكل كبير ومكافئ ومجزي، بل تجد أنه الناس اللي موجودين في يوتيوب دائما ما يدافعوا عن هذه المنصة، ومستحيل أنك تسرقهم من يوتيوب عكس تويتر. تويتر من المنصات اللي دائما صناع المحتوى فيها زي ما يقولوا نوعا ما من ناحية الدخل يعتبروا ذو دخل محدود جدا، ما هو مجزي. يعني طريقة حتى عمل تويتر مختلفة كليا عن تطبيقات الأخرى. ما أدري إذا وائل عندك رأي في الموضوع أو لا، بس عموما أتمنى أن تويتر يذهب للأفضل وليس للأسوأ مع هذا.
أعتقد يا عبد الله ميزة أن شفنا ثريدز، لأنه ممكن نشوف حماس أكثر من إيلون. يعني إيلون من زمان كان مستغل نقطة أن تويتر مختلف عن المنصات الأخرى، فالكل راح يدفع لتويتر، الكل راح يشترك في تويتر فيريفايد بلو، الكل راح يستمر في تويتر. الآن فعلا في منافس، وممكن نشوف تغيير في طريقة إدارة تويتر، وأتمنى هذا الشيء. حتى سمعنا أخبار يعني غير مؤكدة أنه ممكن أحد يشتري جزء من حصة إيلون ماسك لدعم الشركة، لأن الشركة إلى الآن ماليا تعاني، خاصة أن قروض الشركة عالية جدا. يعني لازم نتذكر إيلون ماسك ما دفع مبلغ كبير كاش، أغلب المبلغ الاستحواذ كان على شكل قروض، وكانت هذه القروض على الشركة، بالتالي الشركة عندها قروض مرة كثيرة. فهذا أحد أسباب ليش تويتر إلى الآن تعاني ماليا. وثريدز يا عبد الله إلى ما شفنا أي مونتايزيشن لثريدز، ما في أي دعايات لثريدز، ومن المتوقع أنه ما راح نشوف دعايات لفترة طويلة لما نشوف عدد أكبر من المستخدمين. ممكن يعني هذه ميزة يستخدمونها في البداية، أنه ما يحطون دعايات إلى ما يكونون عندهم يمكن نص مليار مستخدم، وقتها نشوف دعايات أكثر من شركة متى.
موضوع طبعا الداتا كوليكشن واحد من المواضيع المهمة جدا. أنصح أي شخص قبل ما يشترك في التطبيق على الأقل يقرأ عن الموضوع أو يشوف كمية المعلومات المأهولة اللي متى سوف تأخذها من كل مستخدم، بل حتى أنه تطبيق أو حسابك في ثريدز لا يمكنك أنك تلغيه أو حتى تكفله، غير ما يمديك تحذفه أو تمسحه غير إذا حذف تطبيق حسابك في إنستغرام. هذه نقطة مهمة جدا. على العموم هذا الموضوع بنرجع له الأسبوع القادم بلا شك وائل. الآن في موضوع ثاني هذا الأسبوع الصراحة حابب نتكلم فيه، اللي هو عودة شركة أنت المالية. فوايل أعطينا القصة.
لنا يا عبد الله يمكن 3 سنوات ما تكلمنا عن شركة أنت المالية. فقط للتذكير للي نسى الشركة، شركة أنت تعتبر ثاني أكبر شركة مالية بالعالم، يعني بعد شركة فيزا. الشركة تملك شركة المدفوعات ألي باي، الشركة كذلك تملك ثاني أكبر صندوق يستثمر في أسواق النقد، يديرون تقريبا 100 مليار دولار. والشركة كذلك تملك شركة إدارة أصول صينية، واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول الصينية. في عام 2020 أنت جروب كانت تنوي طرح أسهمها في الأسواق العالمية على تقييم تقريبا 313 مليار دولار. الشركة كانت تنوي جمع 34 مليار دولار. كان عبدالله راح يكون أكبر طرح في التاريخ، حتى أكبر من طرح شركة أرامكو، بسبب أنه أرامكو طرحت نسبة قليلة جدا، بينما أنت جروب كانت راح تطرح نسبة كبيرة وراح يجمعون أكثر من 30 مليار دولار. ولكن في آخر لحظة، يعني لو تتذكر عبدالله، حتى الطرح كان مؤكد. حتى شفت بعض البنوك في الإمارات، بعض البنوك في لندن كانوا يبيعون البري اي بي او شيرز الانت جروب على اساس انه الشخص يقدر يشتريها وبعدين على طول وقت الكتاب تبيعها. تم الغاء الطرح بسبب الحكومه الصينيه في اخر لحظه اعلنت انه راح تبدا تحقق مع شركه انت انه في مشاكل كبيره في الشركه ووقف الطرح. طبعا وقتها كانت في ضبابيه كبيره جدا، ليش الحكومه الصينيه تدخلت في الموضوع. طبعا اللي أسس أنت جروب هو جاك ما هو نفسه اللي أسس علي بابا. وأنت جروب شركة علي بابا تملك تقريبا 33% من أسهمها. قبل الطرح تقريبا أسبوع كان يتكلم جاك ما أنه الأنظمة الصينية صارمة، الأنظمة الصينية سيئة إلى آخره، فتكلم بشكل كبير عن الأنظمة الصينية. بالتالي البعض ربط الموضوع أنه هذا ليش الحكومة الصينية منعت طرح أنت جروب. بالنهاية الموضوع حتى الآن ما في حد يعني متأكد ليش تم منع الطرح، ولكن بعد 3 سنوات بعد تحقيق شامل للشركة وحتى منعوا جزء من الشركات التابعة، بالتحديد شركة تتعلق بنوعا ما جمعية، عدد كبير من المستخدمين يعني يودعون أموال، وبالنهاية تذهب هذه الأموال لشخص لاستخدام طبي فقط، فجمعية للمشاكل الطبية. كانت الحكومة الصينية تذكر أنه في مشاكل في هذا البرنامج، وهذا كان أحد أسباب المنع للطرح وإلى آخره. إلى الآن الموضوع عبد الله الكثير يشكك إنه ما في أي شيء واضح. بالنهاية الشركة دفعت 7 مليار يوان غرامة، تقريبا مليار دولار. بعد ما أعلنت عن هذا الغرامة المليارية، أعلنت شركة أنت أنها تنوي إعادة شراء أسهمها بقيمة تقريبا 6 مليار دولار. راح تشتري 7.6% من أسهم أي مساهم يريد بيع أسهمه بتقييم، وهنا الأمر المثير للاهتمام يا عبد الله، ذكرنا أن تقييمها وقت الطرح 313 مليار دولار. الشركة تنوي إعادة شراء أسهمها على تقييم 78 مليار فقط، يعني أقل من 80% من تقييم وقت الطرح. طبعا يعني أنت جروب يا عبد الله من الشركات اللي أهم وأبرز المستثمرين عالميا استثمروا في الشركة. طبعا زي ما ذكرنا علي بابا مستثمرين في الشركة، عندك صندوق تيماسيك السنغافوري، عندك صندوق سيلفر ليك، عندك جنرال أتلانتيك، كلهم مستثمرين في شركة أنت جروب. كلهم كانوا منتظرين الطرح العملاق، ولكن بالنهاية ما طرحت الشركة. ولكن بعد ما سمعنا أخبار أن الشركة دفعت مليار دولار، شفنا أسهم علي بابا ارتفعت 8% بعد الخبر. الكثير ربط الموضوع أنه انتهت مشاكل أنت جروب مع الحكومة الصينية. بدينا نسمع أخبار غير مؤكدة أن الشركة تنوي الطرح قريبا، ولكن يا عبد الله تقييم 300 مليار دولار ما أتوقع راح نشوفه من الشركة. صحيح أنهم إلى الآن يملكون علي باي، إلى الآن يملكون شركات كثير مالية مهمة، ولكن الشركة بعد اللي حصل في 2020 حتى نمو الشركة بدأ ينزل بشكل كبير. فهذا اللي حصل في شركة أنت جروب، ولكن الآن الكل بدأ يتكلم عن عودة أنت فاينانشال.
بلا شك وايل، يعني موضوع أنت جروب والتقييم اللي كان وقتها، وحتى أنه كان بيصير أكبر IPO في العالم من ناحية الحجم، كان خبر كان يعني كل الأخبار في العالم بتتكلم عنه، يعني خبر رئيسي سواء في الفاينانشال تايمز أو بلومبرغ أو غيرها. طبعا طريقة كيف تم إيقاف هذا IPO إلى اليوم ما في أجوبة عليه فعليا. لو أي شخص يقول لك ببساطة يعني عبد الله وائل إيش سبب إيقاف هذا الـ IPO؟ يعني تقدر تقول يعني كانت تنظيمات رقابية معينة في الصين أو غيرها، ما في جواب صحيح. وبالمناسبة ترى وائل اللي صار مع أند جروب جزء كبير إنه ليه الآن في ترتيبات معينة مع شركة بايت دانس اللي طبعا هي الأم لتيك توك، إنه نوعا ما يصير لها انتيتي أو كيان إما موجود في أمريكا أو أوروبا عشان أو حتى سنغافورة أو غيرها عشان مستقبلا يتم طرحها في الأسواق العالمية. اليوم بايت دانس فوق الـ 150 مليار دولار، هذا آخر تقييم يمكن قبل سنة أو سنة ونصف، اليوم ما حد يدري التقييم فين راح. ولكن عموما موضوع أند جروب وجاك ما بلا شك سنتين كانت صعبة جدا وائل، ما أعرف الصراحة إيش حيصير في القادم، بس سعيد إنه هذا المسلسل خلاص قارب على النهاية، وبإذن الله الأخبار تكون جميلة للمستثمرين.
شفنا يا عبد الله أرقام ممتازة من عدة شركات في قطاع السيارات الكهربائية، أبرزها طبعا أهم شركة شركة تسلا، شفنا أرقام تاريخية من شركة تسلا. إيش اللي حصل يا عبد الله في شركة تسلا هذا الأسبوع؟
تسلا طبعا العادة تعلن أرقام مبيعاتها وكذلك السيارات المصنعة ما قبل الأرقام الربعية بأسبوع أو إلى أسبوعين، دائما يعني مرات تكون 7 أيام إلى 14 يوم. على العموم كان ربع آخر تاريخي من الشركة، من ناحية أنه كان أفضل ربع أنتجت فيه الشركة سيارات خلال فترة 3 أشهر، ونتكلم بالتحديد على الربع الثاني من عام 2023. أنتجت الشركة خلالها 466 ألف سيارة، متجاوز الرقم القياسي السابق المسجل خلال Q1 أو الربع الأول من عام 2023 اللي كان 422.875 سيارة. إجمالي الأداء خلال فترة 6 أشهر كانت 889 ألف سيارة. وائل هذا الرقم يعتبر كبير جدا، بل إنه يتجاوز إجمالي عدد السيارات المنتجة لجميع سنوات الشركة ما عدا 2021 و2022. يعني الشركة الآن وصلت مستويات مو فقط مليونية، بل تكاد إنها تصل أو تتجاوز 2 مليون سيارة. دائما تسلا الأداء عندها السنوي مع الربع الثالث والربع الرابع يكون أفضل بكثير من النصف الأول من العام. فإيلون سبق وأعلن إنه سنويا تسلا سوف تنمو بمعدل 50%. العام الماضي الشركة أنتجت 1.3 مليون، فمن المتوقع حتى تصل لوعد إيلون ماسك للمستثمرين أنها تصل إلى 1.97 مليون سيارة، أو تقدر تقول تقريبا في حدود 2 مليون سيارة. فالبعض ربما يشوف رقم 889 ويقول نوعا ما صعب على تسلا، بس كما ذكرت الربع النصف الثاني من السنة دائما أقوى، وإيلون دائما عنده ألعاب تسويقية في وضع تخفيضات، ربما توفير لون جديد، دائما عنده حركات تسويقية موجودة في جعبته لزيادة أو للوصول لهذا الرقم. سهم تسلا بسبب هذه الأخبار منذ بداية العام مرتفع بشكل كبير. الشركة من ناحية إنتاجية السيارة، أنا وائلي هتكلم مرة بشكل سريع، 2013 لك أن تتخيل شركة تسلا أنتجت في إجمالي السنة 22 ألف سيارة، السنة اللي بعدها نمو يقارب 50% ل 31 ألف سيارة، هذا كلام 2014. 2015 الأخيرة الشركة تتجاوز حاجز 50 ألف سيارة بشكل سنوي، 2016 76، 2017 103، 2018 245، 2019 367، 2020 سنة كوفيد الشركة كانت قريبة إنها تصل إلى 500 ألف سيارة، 499 ألف. طبعا من 2021 بدأ نمو تسلا الجنوني، شفنا 930 ألف سيارة، كانت قريبة من المليون بس لم تنجح. 2022 العام الماضي كان 1.313 مليون سيارة. فلما نتكلم بهذا الإنتاجية الهائلة والربع الواحد يكاد يكون مثل مستويات عام 2020، أنت بتتكلم فعليا على شركة قاعدة تنمو بشكل متسارع ورهيب، عندها مصانع قاعدة تزداد قوتها الاستيعابية، عندها منتجات مختلفة، عندها كذلك عديد من الريتيل ستورز اللي بتبيع عبرها. طبعا شركة تسلا تتمنى هدفها أنها تنمو 50%. توقع وائل إذا استطاعت الشركة أنها تصل إلى مستوى 2 مليون هذه السنة، فال50% العام القادم حيكون 3 مليون، ف50% فلك أن تتخيل بعد كذا اللعبة حتبدأ تصير صعبة جدا. فبس حابب أخذ انطباعك المبدئي عن أرقام تسلا وعود إيلون، وإيش رأيك في الشركة بشكل عام؟
أرقام ممتازة يا عبد الله من تسلا، لكن موضوع 50% يعني صعب جدا. شفناه آخر كم ربع شفناه كان أقل من 50%، ولكن التوتال ريفينيو كان أكثر، يعني كان فيه اختلاف على هل فعلا عهد إيلون كان صحيح ولا لا. فإلى الآن الأرقام تعتبر ممتازة لشركة تسلا. موضوع هل نوصل ل 3 مليون قريبة أم لا، الصراحة متحمس لهذا الشيء، وغالبا راح نشوف كلام عن سايبر تروك يا عبد الله. يعني إيلون تأخر على الكل، أعرف أكثر من شخص حطوا ديبوزيت للسيارة وإلى الآن ما شفنا أي شيء على السيارة، ما ندري بالضبط متى راح نشوفها. فيعني كل هذه الأمور ممكن راح تدعم الدليفريز في الأربعة القادمة. كذلك عبد الله شفنا ريفيان أعلنت عن أرقام ممتازة، كانت أفضل من التوقعات. الشركة شحنت تقريبا 12640 سيارة، أفضل من التوقعات. لكن الموضوع المثير للاهتمام في ريفين عبد الله، عدد الأسهم الفوليوم كان تاريخي. عدد الفوليوم هذاك اليوم كان 180 مليون سهم. صراحة أنا يعني استغربت من كمية الزخم اللي على سهم ريفين، مع أن الأرقام يعني عادية، كانت أفضل من التوقعات لكنها ما كانت مبهرة. حتى شفنا كلام أنه من ضمن فيديليتي بروكرج فيديليتي، سهم ريفين ثاني أكثر سهم تداولا على الإطلاق. السهم ارتفع تقريبا 50% خلال أسبوع واحد فقط، فيعني الزخم للسهم رجع بقوة. الشركة اليوم قيمتها 23 مليار دولار، أهم مساهمين الشركة أمازون وكذلك عبد اللطيف جميل. فيعني ما أدري ليش الزخم رجع على ريفين. وعلى الرغم ذلك عبد الله، هذا الأسبوع سمعنا خبر مثير للاهتمام، مساهمين ريفين رفعوا قضية على الشركة. مساهمين ريفين اللي اكتتبوا في الشركة رفعوا قضية، ذكروا أنه الشركة تلاعبت في أرقامها، وبالتحديد أنها ما وضحت للمساهمين أنها كانت تنوي زيادة أسعار سياراتها. لو تتذكر عبد الله في أعتقد مارس، بعد ما طرحت الشركة بعدة أشهر، رفعوا أسعار سياراتهم أكثر من 15,000 دولار. هذا الشيء أثر على ديماند السيارات بشكل كبير، والكثير وهذا اللي كان موجود في الدعوة القضائية، ذكروا أن شركة ريفين كانت عارفة هذا الشيء. طرحوا الشركة وذكروا أن أسعار السيارات أسعار التالية، وكانوا عارفين أنه هذه الأسعار رح يتم رفعها لأنه يعني التكاليف الإنتاج عالية جدا. فهذه القضية مثيرة للاهتمام، لأنه أي مساهم سهم في الشركة قبل من بداية الطرح إلى شهر مارس على ما أظن رح يستحق مبلغ كبير إذا المساهمين فازوا على الشركة. يعني على الرغم كل هذه الأخبار، السهم مرتفع 50%.
بلا شك جنون كبير. يعني ريفيا من أسهم اللي تجاوزت حاجز 100 مليار دولار لفترة من الزمان، يعني وكان بدون سبب صراحة. وشفنا تخارج من عديد من الشركاء الاستراتيجيين في الشركة. يعني وايل كنت لما قاعد أشوف جنون اللي في هذا الأسبوع مع الأخبار الإيجابية، شفت إنه حتى لوسيد ارتفع 11%. فيبدو لي إنه هذا القطاع وبشكل كبير، يعني حتى قرأت مقال يقول إنه جزء كبير من المستثمرين اللي كانوا في الاي اي لفترة كلهم الآن تحولوا لقطاع الاي في او السيارات الكهربائية. فالواحد ما يدري، ربما نشوف خلال الفترة القادمة ارتفاعات كبيرة في هذا الأسهم. وايل قل لنا ايش قاعد يصير مع راينير.
عبد الله ذكرنا اكثر من مرة ان السياحة رجعت بقوة، واكثر منها رجعت بقوة، الارقام من راينير تشير انها تاريخية. طبعا راينير أكبر طيران أوروبي، الشركة الإيرلندية أعلنت عن عدد المسافرين لشهر يونيو كانوا 17.4 مليون مسافر، وهذا رقم تاريخي لشهر يونيو ورقم تاريخي لجميع يعني أشهر الشركة. يعني هذا يبين لك أن عودة السياحة فعلا قوية. وحتى شفنا هذا الأسبوع سهم ماريوت حقق 52 ويك هاي، أفضل أداء من سنة كاملة. ويعني راينير يعني من الأسهم القليلة في قطاع الطيران اللي يتداول أعلى من أسعار ما قبل كورونا. فيعني السياحة رجعت بقوة يا عبد الله.
خبر آخر هذا الأسبوع ما نال أي زخم رغم أنه يمثل نادي كبير جدا، كان خبر نية نادي برشلونة الإسباني طرح الوحدة الرقمية منه. كانت عبارة عن وحدة باسم بارسا ميديا ووحدة إعلامية تكون على شكل سباك، تدرج في السوق الأمريكي على تقييم بحدود المليار يورو. طبعا ذكرا العملة اليورو هنا بحكم أنه النادي إسباني وليس أمريكي، فأغلب التقارير تكون بهذه العملة. فنصبر ونشوف هذا الخبر بالتحديد له اهتمام وزخم كبير من المتابعين لهذا النادي، رغم أني تفاجأت ما كان في تغطية له لا من الإعلام العربي ولا حتى الإعلام الأمريكي، فيبدو لي كانوا شوي نوعا ما مشغولين مع ثورة الإي في ومع الثريدز. كان معكم عبدالله مشاط وائل المطلق، أتمنى أن الحلقة نالت رضاكم. إذا عندكم أي تعليقات أو اقتراحات أو حتى مواضيع معينة حابين أن يتم تغطيتها في هذا البودكاست، أتمنى دائما كتابتها إما في التعليقات أو عبر الإيميل. كذلك أتمنى دائما زيارة روابط الحلقة الموجودة في جميع التطبيقات المختلفة. ما نستغني عن الدعم وعن اللايك. بإذن الله لنا موعد معكم جديد الأسبوع القادم على خير. في أمان الرحمن.